طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فها هي الأبيات الأخيرة من منظومة اللامية والتي تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي ختمها بقوله: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. قوله رحمه الله تعالى: هذا اسم إشارة، اسم إشارة، وهو يشير إلى ما مضى ذكره من المسائل العقدية. هذا اسم إشارة إلى ما يشار إليه، فهو يشير إلى ما قد مضى من المسائل العقدية. فقال: هذا اعتقاد، وقد مر أنه أخذ نبذ، وما أراد أن يستطرد في ذكر جميع العقيدة الإسلامية، وإنما ذكر بعض النماذج التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعتقدها. قال: هذا اعتقاد من؟ قال: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى هؤلاء الأئمة، والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا النقل عن الأئمة لم يراعي الترتيب الزمني. فنحن إذا جئنا إلى ترتيب الأئمة على حسب الفترات الزمنية، فأول من ظهر من أئمة المذاهب الأربع أبو حنيفة رحمه الله، وأول من ظهر، ثم بعده مالك، ثم بعده الشافعي، ثم بعده أحمد. هذا الترتيب الزمني، لو أردنا أن نرتب الترتيب الزمني من حيث الوجود، فأبو حنيفة هو الأول، ومن بعده مالك، ومن ثم الشافعي، وبعده أحمد. قال رحمه الله تعالى: هذا اعتقاد الشافعي. والشافعي هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، محمد بن إدريس الشافعي.
طيب، لحظة شوي، هل في فيش؟ جزاك الله خير، أصلا حقيقة جزاك الله خير، الله يبارك. طرف أي مكان، حتى شيء مكان قريب ولا شيء.
طيب، قال رحمه الله تعالى: هذا اعتقاد الشافعي، وهو محمد بن إدريس الشافعي، من أئمة السنة، وكان يلقب في زمنه بناصر السنة، بناصر السنة، له أصالة، وله مذهب عريق، وله مصنفات، وله طلاب وتلاميذ قاموا بجهود جبارة في التصنيف والتأليف، في العقيدة، في باقي الفنون، في الأصول والفقه. ومن عجيب ما يذكر، ونحن نتكلم عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وعن منجزاته والتي يكفيك الواقع في صيغته الذي انتشر في شرق الدنيا وفي غربها، أنه مات وعمره 54 سنة رحمه الله. ولد في عام 150 للهجرة، ولد في عام 150 للهجرة، وتوفي في 204. ولد في 150 وتوفي في عام 204 للهجرة، فما عمر إلا هذا السن، وقد بارك الله في علمه، وقد بارك الله في علمه، وكما قلنا وهو له اجتهادات عظيمة وخاصة في السنة، حتى أن ابن حزم رحمه الله تعالى يشيد بالشافعي، ابن حزم يشيد بالإمام الشافعي، ويذكر أن الله نفع به كثيرا، ويذكر أن الله نفع به كثيرا. قال: هذا اعتقاد الشافعي ومالك. الإمام مالك بن أنس، الإمام مالك بن أنس الأصبحي والملقب بإمام دار الهجرة، بإمام دار الهجرة، ويسمى بنجم السنن، بنجم السنن، وكانت له مهابة عظيمة، مهابة عظيمة، وهو من أئمة السنة، نصر الله بهم السنة، نصر الله بهم السنة. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى درس عند الإمام مالك، والإمام الشافعي رحمه الله درس عند الإمام مالك، وإمام مالك رحمه الله تعالى له مذهب، وأكثر من يعتنق مذهبه في بلاد المغرب، في بلاد المغرب، فله مذهب متبع، له مذهب متبع. وولد الإمام مالك رحمه الله تعالى في عام 93 من الهجرة، 93 من الهجرة، وتوفي في عام 179، 179 في عام 179 توفي رحمه الله. قوله: وأبي حنيفة. قال: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة. وأبو حنيفة هو النعمان بن ثابت، النعمان بن ثابت، وهو يسمى عند أتباعه بالإمام الأعظم، بالإمام الأعظم، وهو من أكثر الأئمة أتباعا، وهو من أكثر الأئمة أتباعا، وخاصة في بلاد الشرق يدينون بمذهب أبي حنيفة، يدينون بمذهب أبي حنيفة، وهكذا في بعض الدول العربية والإسلامية، بل ويعتمدون عليه في قضايا الأحوال الشخصية، في صياغة القوانين والدساتير الشخصية يعتمدون على مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وقد ولد في عام 80 من الهجرة، في عام 80 من الهجرة، وتوفي في عام 150، أي في نفس السنة التي ولد فيها الشافعي، في نفس السنة التي ولد فيها الشافعي مات أبو حنيفة رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ثم أحمد، وهو يريد بذلك الإمام أحمد بن حنبل، يريد به الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. وهو كذلك من أئمة السنة، وله ذلك الموقف العظيم الذي به بعده أخذ الناس يلقبونه بإمام أهل السنة في مسألة فتنة خلق القرآن، في مسألة فتنة خلق القرآن. وهو رحمه الله تعالى فقيه ومحدث، فقيه ومحدث. إلا أن بعض الناس لا يعدونه من الفقهاء، بعض الناس لا يعد أحمد بن حنبل من الفقهاء، بل يجعله محدث من المحدثين، وهذا ليس بصحيح. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى فقيه ومحدث، فقيه ومحدث. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يعتبر مذهبه من أقل المذاهب أتباعا، من أقل المذاهب أتباعا، فأتباعه قليل. أتباعه إذا أردت أنك تستعرض العالم الإسلامي ومن الذي ينتسب إلى المذهب إلى مذهب الإمام أحمد والذي يعرفون بالحنابلة تجدهم القليل، القليل. وقد ولد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في عام 164، في عام 164 للهجرة، وتوفي في عام 241، 241. فائدة: قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الأئمة المشهورين، كلهم يثبتون الصفات لله، ويقولون أن القرآن كلام الله، ليس بمخلوق، ويقولون أن الله يرى في الآخرة، هذا مذهب الصحابة والتابعين، وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان. التابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم، من أهل البيت وغيرهم. وهذا مذهب الأئمة المتبوعين، وهذا مذهب الأئمة المتبوعين. مثل مالك، مثل مالك والثوري والليث بن سعد، والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحكي عن الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب أنهم على الجادة، وأنهم يعتبرون من أئمة السنة. وأحب في هذا المقام أن أشير إشارة يسيرة عن أحد هؤلاء الأئمة، عن أبي حنيفة رحمه الله. إذ كثر حوله اللغط، والكلام فيه يطول، ولعلنا لنا مبحثا بإذن الله فيه، وذلك في ختام الواسطية، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن من عقيدة الطائفة المنصورة الاحترام للعلماء الهدى، فحينها سنفصل الأمر في ذلك. لكن نحب أن نذكر ما تيسر في أمر أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى. لماذا أذكره؟ لأن من الناس من لربما يسيء الظن به، وها أنت سمعت يا عبد الله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يعد الإمام أبا حنيفة أنه من أئمة السنة، وكلامي في مسألتين اثنتين. أولا فيما ينقل عنه، وثانيا فيما ذكر به. المسألة الأولى فيما ينقل عنه، نعم ينقل عن أبي حنيفة الشيء الكثير من المخالفات، لكن جل ما يذكر عن أبي حنيفة كذب وافتراء. نعم نسب إليه القول بخلق القرآن، وهذا كذب، بل ها هو شيخ الإسلام أمامك يقول بأن عدم القول بخلق القرآن هو قول الأئمة المتبوعين ومنهم أبو حنيفة، فما قال هذا؟ وما تسمع عن القول بخلق القرآن لأبي حنيفة هذا كذب عليه رحمه الله، أو ما تزعمه المعتزلة من أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يؤول في الصفات، وهذا أيضا كذب. فما أثر عن أبي حنيفة أنه يؤول أو من المؤولة، بل ثبت عنه أنه قال من أنكر علو الله فقد كفر، ثبت هذا عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال من أنكر علو الله فقد كفر. وهكذا قس يا عبد الله في كثير ما تسمعه عن أبي حنيفة رحمه الله، وخاصة أنه ابتلي بقوم من الحساد، فلربما شغبوا عليه حتى يرمونه بالبهتان وينسجون خلفه الأكاذيب. فكن يا عبد الله على هذا الباب على تأمل. الأمر الثاني وهو الذي يذكر فيه، وأعني بالذي يذكر فيه أنه ما جاء من بعض عبارات العلماء في الكلام على أبي حنيفة رحمه الله، وجد هذا، وجد عبارات فيها الثلب، فيها الثلب لأبي حنيفة، فماذا يقال في هذه العبارات؟ العلماء إخواني في الله قالوا أن من تكلم في أبي حنيفة إنما تكلموا فيه لمصلحة، لمصلحة، وكانت المصلحة عند العلماء في تلكم الأوقات تقتضي أنه لا بد من الكلام فيه، وذلك خوفا على أتباعه. قد نقلت لكم على أن أبا حنيفة من أكثر الناس تبعا، فالرجل العالم الذي له أتباع كثر إن زلت قدمه في مسألة من المسائل هل سيزل لوحده أم سيزل من بعده؟ سيزل كل من بعده، إذ أنهم جعلوا إمامهم. فلما خاف العلماء من الأتباع أنهم ما يتنبهوا لهذا الخطأ الذي وقع فيه أبي حنيفة، رأوا أنه لا بد أن يجاهروا بخطأ هذا الإمام لأجله، والأعظم لأجل من بعده، حتى نقول إيش في فلان تكلم، إيش فعل إمام، ماذا فعل إمامنا، قال كذا والناس تكلموا عليه، يكون التابع على توجس من هذه المسألة بعينها. ولهذا ماذا تجد الآن؟ تجد الآن أن الناس والعلماء في هذا الزمن سكتوا، ما أحد يتكلم في أبي حنيفة. لماذا؟ لأن المصلحة كانت تقتضي أن يكون الكلام في زمنه فقط، في زمن هذه المصلحة تقتضي، لكن بعد زمنه سكت العلماء، فلا يذكرون أبا حنيفة إلا بالثناء الطيب وبالكلام الجميل، ويعدونه رأسا من رؤوس أهل السنة، رأسا من رؤوس أهل السنة. هذا إخواني في الله ما أحببت أن أذكره اختصارا لهذا الأمر، أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ممن يعد من أهل السنة، ممن يعد من أهل السنة. فهذا خلاصة هذا البيت، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، هذا من تمام ما ينبغي أن تفعله بعدما تتعرف على اعتقاد الأئمة المتبوعين. قال: فإن اتبعت سبيلهم، الاتباع هنا بمعنى السير على سيرهم والسلوك لمسلكهم، السير على سيرهم والسلوك على سلوكهم، فإن سرت على سيرهم فأنت على خير. وهذا يقال به ماذا؟ من حيث الجملة، من حيث الجملة، لا نريد منك التقليد الأعمى، فهم بشر، لكن من حيث الجملة ما جاءوا به اتبعهم يا عبد الله. وهذه مسألة إخواني في الله تجرني إلى الحديث على حقيقة الانتساب، إلى حقيقة الانتساب إلى المذاهب. إذا قال قائل إذن هذه المذاهب الأربع، مذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، إذا كانت هذه العقائد على السنة، ما لنا نرى الناس على خلاف ما عليه الأئمة؟ يقال هذا هو الخطأ، الخطأ الانتساب، أن كثيرا من الناس انتسبوا إلى المذاهب إنما ادعاء لا اتباع، ادعاء لا اتباع. فلو أنهم اتبعوا الأئمة على ما هم عليه في المعتقد خاصة لسلمهم الله، لكن للأسف ما هناك اتباع. مثاله، نحن في هذه البلدة أهلها ينتسبون للإمام الشافعي، ومن الإمام الشافعي؟ رأس من رؤوس أهل السنة، تاج من تيجانهم، وقرة عين لكل سني سلفي، أقواله من أفضل الأقوال دفاعا ونفاحا عن السنة، وبيانه من أعظم البيان في بيان عقيدة أهل السنة. فنجد من أتباعه وهم الشافعية ماذا فعلوا؟ أخذوا من الإمام الشافعي ما يتعلق بالفقهيات والذي يعبر عنه بالفروع في باب الطهارة والصلاة والزكاة والحج وأحكام الطلاق والنكاح والأطعمة والبيوع. قال نأخذ ما قاله الشافعي في فقهياته، لكن في العقيدة ذهبوا إلى الأشعرية، ذهبوا إلى التمشعر. هل هذا اتباع؟ هذا مو اتباع. كن صريح، أنت ما أنت شافعي، لو كنت شافعي لأخذت بقوله، ليس في الفرعي في الفرعيات أو ما يسمى العمليات، بل كان ما هو أعظم من ذا، خذ في باب العقائد. لو أن الشافعية تمسكوا بما عليه الإمام الشافعي لكانوا من أعظم الناس تمسكا بالسنة. الشافع معظم للسنة، يعرف هذا عنه، يغضب غضبا شديدا، بل صح العبارة الذي تداولها العلماء من بعد من طلابه، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، مذهبي الأحاديث الصحيحة، لا يتقيد بقول أو يتقيد برأي، إنما رأيه وقوله اتباعا للسنة. دخل إليه رجل فسأله عن مسألة، فإذا بالشافعي رحمه الله تعالى يجيبه بما يعرف من الشرع. فإذ بهذا السائل يقول وأنت ماذا ترى؟ وأنت، فقال رحمه الله تعالى، قال أترى علي زنارا؟ والزنار هذا الشعر المتدلي يفعله اليهود، شعر اليهود. قال أترى علي زنارا؟ أتراني خرجت من كنيسة؟ أقول لك قال الله وقال رسوله، وتقول ما أقول أنا؟ انظر لتعظيم السنة، انظر لتعظيم السنة، من أنا؟ هذا تسألني عني، يكفيك ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد أصاب في مجمل عقيدة أهل السنة، في باب الأسماء والصفات على الجادة، في باب الإيمان على الجادة، في باب القضاء والقدر على الجادة، في باب القول بالقرآن على الجادة رحمه الله. وقيمت له مناقشات وجادل عن السنة، وهو أول من ألف في الأصول كتاب الرسالة المعروف المطبوع المشهور. لكن إذا جئنا إلى أتباعه تجد العجب العجاب، تجد العجب العجاب، الشافعي في واد والشافعي في واد آخر. الشافعي في مذهب السنة وهؤلاء في مذهب البدعة. هذا عجيب أخواني في الله، هذا عجيب. ولهذا يقول مؤلف رحمه الله تعالى قال: فإن تبعت سبيلهم فموفق فموفق، لكن باتباع لا ادعاء، لا ادعاء. تقول أنا شافعي، فإذا أردنا أن نقارن عقيدة الشافعي عقيدتك نراك في باب الأسماء والصفات مؤول أشعري. كثير من الصوفية الآن اسألهم عن الأسماء والصفات يثبتون سبع صفات قول أشاعرة، وهل الشافعي على هذا المذهب؟ ما يقول بهذا. الشافعي يقول بإثبات الصفات من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذا الشافعي رحمه الله. والحاصل لا نصل في هذا المقام إخواني في الله، ولعل نرجي الكلام في درس غد بإذن الله حول ما يتعلق بقوله: فإن اتبعت سبيلهم فموفقون، وإن ابتدعت فما عليك معول، بذكر بعض المسائل والخصائص المتعلقة بالبدعة. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشافعي رحمه الله تعالى ينبغي أن نعرف أشياء في هذا. هو يقول إذا صح الحديث فهو مذهب صحيح، ولهذا ما يعرف قط لا عن الشافعي ولا عن إمام مالك ولا عن أبي حنيفة ولا عن الإمام أحمد أنهم خالفوا الأحاديث عمدا كما قال الشيخ الإسلام، ما يعرف أبدا. يعني تقول يا شافعي هل عقوق؟ لا، أنا ما أريده أبدا أبدا. طيب، ما هي المشكلة؟ المشكلة تكمن في أمور في مسألة الأحاديث، وهي أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحتج بأحاديث كثيرة في مذهبه لكنها من طرق ضعيفة. راوي هذا موجود عنده في الأم يقول حدثني الثقة حدثني الثقة حدثني الثقة، ثم اسمه أظن راوي ابن كثير، وهذا عبد الله ابن كثير، وهذا متكلم فيه العلماء على ضعفه. فالشافعي رحمه الله تعالى يبني مسائل على صحة هذه الأحاديث، وهي في ميزان العلماء من المجرحين أنها ما هي صحيحة، ضعيفة ضعيفة جدا. فالشافعي كحجة عند الله يقول هذا صحيح أنا أعمل به، فهو بينه وبين الله عز وجل لا غبار عليه، لأنه يدين الله بصحة الأحاديث. لكن الذي غيره، لأن الشافعي في مذهبه يرى أن إذا يقول إذا قال الراوي حدثني الثقة فالعهد عليه، فالعلماء قال إذا كان رجل نعم ثقة. فاتضح أن الشافعي رحمه الله تعالى أطلق هذا اللقب على بعض الرواة من مشائخه وهم ضعفاء. والله هذا كان اسمه في بالي نسيته، ابن كثير أو الكثيري أو عاطف، هكذا رجل راوي يحيى بن كثير مر عليه. فقال العلماء كيف هذا يا شافعي رحمك الله تحتج بهذا الرجل، وبعض المسائل الفقهية بنيت على هذه الرواية. ولهذا أنا أشير في هذا المقام إلى رسالة عظيمة جدا قوية في بابها، تنفع لأن يقرأها كل منصف، وهو ما ألفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى برسالته الماتعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هي رسالة صغيرة جدا مطبوعة. في هذه الرسالة بيّن رحمه الله تعالى مذهب الأئمة وأنهم على أحسن المذاهب، ثم ذكر أن ما من مذهب إلا وله خطأ، وأن هذا الخطأ لا يتبع عليه. قد يأتي قائل وكيف يخطئ الإمام إذا كان هو قد بحر في العلوم؟ فأتى رحمه الله تعالى بذكر العذر الأول والعذر الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، فذكر أمورا به هو عذر لبعض العلماء والأئمة، بل حتى لبعض الصحابة.
لبعض الصحابة في أنهم تركوا أحكاما شرعية، تركوا أحكاما شرعية لأنها ما بلغتهم. هذا مثال، يعني بعض الأئمة لم تبلغهم الأحاديث أصلا، مثل أبو حنيفة. أبو حنيفة من الذي الشيء الذي انتقدت عليه أنه يعمل القياس، حتى سمي مذهب بمذهب مذهب الرأي، مذهب أرأيت، مذهب الرأيين. لماذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى يلتفت إلى الرأي كثيرا؟ قالوا لقلة الأحاديث عنده، لقلة الأحاديث، أحاديثه قليلة حتى يعتمد عليها. فما الذي غطى؟ غطى بالآراء، بالأقيسة. هذا يقيس به أمور، يقيس به أمور، بخلاف غير الأئمة الذي عندهم أحاديث كثيرة استغنوا عن القياس، ما استخدموا إلا عند الحاجة، عند الحاجة. أو كذلك مسألة النسيان، أو مسألة الفهم، فهم الأحاديث. أنا تأتي بحديث أفهمه بفهم، ثم شخص آخر يفهمه بفهم آخر، فيقع الاختلاف. الحديث واحد لكن الاختلاف حاصل بين العلماء، حمل المطلق على المقيد، حمل العام على الخاص، تقديم المبين على المجمل، قواعد كثيرة. فلهذا تقع الاختلاف بين العلماء، فتجد أن بعض العلماء يفارق الجماعة أو يخرج عن فهم الحديث، ليس طعنا في الحديث، لكن إما أن حديث ما وصله، أو يرى أن الحديث ضعيف، يرى أن الحديث ضعيف لا يعمل به. لكن غير من الأئمة لا، يرون أن الحديث صح وجاءت له شواهد كثيرة يعمل بها، فعملوا بها، عملوا بها. وهذا ولهذا قد تجد في الفقهيات خاصة مثل هذه مسائل كثيرة، يذهب الجمهور إلى قول ويخالف أبو حنيفة، يذهب الجمهور إلى قول ويخالف مالك في مسألة. إمام مالك ينكر صيام الست من شوال في مسلم، ما وصل الحديث، ما وصل الحديث، ما يعرف شيء اسمه من ست من شوال، فأنكره، أنكره. ولهذا كثير كثير من الأئمة ينكرون أشياء ليس أنهم يعني ما يبالون بالسنة، أو أنهم لا يرفعون بالسنة رأسه، لا، يعظمون السنة، لكن ما وصل إليهم، أو أنه وصل إليه يرى أن هذا الحديث ضعيف، أو أنه وصل إليه ويرى أن الحديث صحيح إلا أنه يرى منسوخ، قد نسخ ولا يعمل به. هذا كثير كثير جدا هذا عند العلماء. لهذا فعبارة الشافعي رحمه الله تعالى إذا صح الحديث فهو مذهب، هذه قاعدة عظيمة. جاء الأتباع من بعدك السبكي وألفوا رسالة، قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، رسالة في بيان أن الشافعي حريص على تطبيق السنة، لكن هل يعني وفق إلى أصحاب السنة 100%؟ لا. ولهذا لما عبرت في شرح اللامية قلت هم بالجملة، نأخذ أقوالهم بالجملة، لكن بأفرادها هم عرضة للخطأ، هم عرضة للخطأ. فبعض الأحاديث لا يعول عليها، يعني لا، لضعفها، لشأنها شديدة ضعف وتبنى عليها أحكام، مثل مسألة المياه. مسألة المياه الشافعي له مذهب في المياه، وأفضل مذاهب في المياه مذهب إمام مالك، أفضل مذاهب أنه يعامل بالنجاسة بالأغلبية، ظهرت ما ظهرت، حتى أن بعض الشافعية قال يا ليت أن مذهبنا في المياه كمذهب إمام مالك، يا ليت أن مذهبنا أريح المذاهب، إذا وقعت النجاسة فتغير الماء نجس. لكن مذهب الشافعية لا، على خلاف ذلك، عندهم مقدار القلتين، مسألة طويلة. فالحاصل العلماء يختلفون في هذه المسألة، ولله الحمد كما قال شيخ الإسلام لا يعرف عن أحد من الأئمة أنه تعمد في مخالفة الأحاديث، أحد تعمد، لكن يجتهدون، فكلهم يرى أن هذا الحديث هذا دليله وهو صحيح وليس بمنسوخ، بينما غيره يرى أنه ضعيف وأنه منسوخ وأنه لا يعمل به، أو أنه يحمل على بعض الروايات أو تجمع بين الحكايات. والله أعلم. جزاك الله.